بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك، والحمد لله على السلامة.
سلمك الله وبارك فيك، وحياك الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عيدهم سعيدة، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وفي آلهم وذرياتهم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم إنه خير مسؤول.
آمين. مستمعين الكرام، موضوعنا في هذا اللقاء وفي هذه العجالة عن أمر في غاية الأهمية، حيث إنه يخص البيوت، فلا شك أن البيوت بحاجة إلى تحصين. فما هي التدابير والأساليب والوسائل التي من خلالها نستطيع أن نحصن بيوتنا؟ فضلة الشيخ، الكلمة إليك.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلا شك بأن البيت هو ملجأ الإنسان، وهو المكان الذي ينام فيه ويرتاح فيه، وهو مكان عيشه. ولا شك بأن البيوت نعمة من نعم الله جل وعلا، امتن الله جل وعلا بها على عباده، حيث تكنهم من الحر والبرد، وأيضا تحفظ لهم العورات، سواء عورات النساء أو عورات البدن أو غير ذلك من الأمور المعروفة المعلومة لدى جنس الناس. ولذلك هذه البيوت ينبغي، بل يجب على الناس، أن يجعلوها بيوتا آمنة مطمئنة. ذلك أن البيت إما أن يعشعش فيه شيطان، وإما أن تتردد عليه ملائكة الرحمن. ولأجل هذا نجد أن بعض الناس يعاني أزمات في بيته، ويعاني مشاكل في مسكنه، وربما يعني فتح يديه يسأل عن السبب، والسبب كما قال تعالى: قل هو من عندي أنفسكم. ولأجل هذا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يجعل بيته مطمئنا أن يسلك المسالك الشرعية والطرق الشرعية في جعل هذا البيت آمنا مطمئنا، لا يمكن للشياطين أن تلجه ولا أن تدخله. ولذلك الخطوة الأولى من الخطوات التي نستطيع من خلالها تحصين بيوتنا، أن الإنسان إذا دخل بيته أن يسمي، وأن يتوكل على الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده، وهو الذي يسمى بدعاء دخول المنزل: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يبدأ بالسلام على أهله. وقد جاء هذا في حديث في السنن، حسن إسناده كثير من أهل العلم. إذن البداية الأولى لقضية تحصين البيت من الشياطين ومن الشرور هو ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يقول بسم الله: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا، على الله ربنا توكلنا. الأمر الثاني السلام على الأهل كما جاء في الحديث: يسلم على أهله. بعض العلماء قال يسلم على من في البيت، بمعنى أنه يسلم ولو لم يشاهد أحدا، وإنما السلام حق لمن في هذا البيت، سواء كان موجودا بشخصه أمامه أو غائبا في غرفة أو في محل آخر. أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. يعني حصلتم ما شاء الله الخيرين، بمعنى أن الشيطان حريص على أن لا يذكر العبد ربه جل وعلا حتى يبقى البيت نهب لهؤلاء الشياطين. ولأجل هذا تجد بعض البيوت ليس فيها بركة، فيها أزمات وفيها قلق وفيها احتقان وفيها أمور، يعني قد يسأل الأب والأم والأولاد ما يدرون ما هو السبب في ذلك. السبب في ذلك هو عدم ذكر الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يحرص الإنسان على أن يسمي إذا دخل بيته، يسلم على أهله، يذكر الله جل وعلا، يقول لا إله إلا الله. هذا كله سبب من أسباب طرد الشياطين وجعل البيوت مطمئنة بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر التسمية عند الأكل والشرب كما مر قبل قليل، يعني أن يقول بسم الله إذا أراد الأكل يقول بسم الله، وإذا انتهى من الأكل قال الحمد لله، إذا أراد الشرب قال بسم الله. أيضا ما يتعلق بقضية ستر العورات، هذا أيضا من التحصين.
صحيح.
بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. فحينما تقول بسم الله لما تتجرد من ثيابك فإن هذا بإذن الله سبب من أسباب حجبك عن الشيطان وعدم رؤية الشيطان لعورتك. كذلك حينما يدخل الإنسان المرحاض أو دورة المياه مثلا يقول بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف يعني الحمام الخلاء أن يقولوا بسم الله. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يذكر الله جل وعلا، وحتى في قضية الوقاع الجماع بين الرجل والمرأة كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله جل وعلا وتقدس. أيضا من الأشياء المهمة جدا ما يتعلق بقضية تحصين الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ أولاده أولاد بناته بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. لا شك بأن هذا فيه تحصين عظيم وطرد للشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني بها العين. السفعة هي النظرة يعني من الجن، فالجن يصيب، ولذلك قال استرقوا لها يعني أرقوها بالآيات الشرعية وبالأذكار النبوية. ومعلوم بأن العين الإصابة بالعين نوعان، عين إنسية وعين جنية. العين الإنسية قد يكون بعض الناس عنده هذا الحسد وهذه الحرارة القوية التي تخرج من القلب ومن النفس فتصيبها الإنسان المعيون. وقد تكون أيضا عين جنية مثل ما جاء في هذا الحديث الذي يشير إلى أن بها النظر يعني العين الجنية، فاسترقوا لها. ولذلك يحرص الإنسان على مثل هذا الأمر. عندنا حديث دائما نذكره وهو موجود في أوائل كتب الفقه، عند الإنسان إذا دخل الخلاء يقول بعد التسمية بسم الله يقول أعوذ بك، أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني ذكران الجن وإناث الجن. وإذا خرج يقول غفرانك، بمعنى أن الحمامات هذه المراحيض هي مأوى الشياطين، لأن هي التي طلبت ذلك كما جاء في الحديث الصحيح. المقصود إذا جئنا لنلخص هذا الأمر نجد بأن ذكر الله عز وجل ضروري في البيوت، عند الدخول، عند الخروج، عند الجماع، عند الأكل، عند دخول المرحاض، عند وضع الثياب، عند رقية الأولاد، تعويذة الأولاد، عند أي أمر. هذا سبب من أسباب طرد الشياطين، وإذا خرجت الشياطين حلت الملائكة بإذن الله جل وعلا. ولذلك يتنبه الناس لمثل هذا الأمر. كذلك من تحصين البيوت إخراج الأشياء المحرمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل التماثيل، المجسمات هذه، كذلك الكلاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. وانقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك. فلما جاء جبريل سأله قال في بيتك كلب، فدخل المسلم وإذا جرو صغير أدخله الحسن بن علي تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجه ورش مكانه بالماء، بمعنى أن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها كلاب أو فيها صور وتماثيل، فمن أراد تحصين بيته فعليه بمثل هذا. العجيب الشيخ يحيى أن بعض الناس وللأسف الشديد يتركون الأشياء الشرعية ويذهبون إلى الأشياء الخرافية.
صحيح.
يعني مثلا الآن أغلب الناس يقول لك إذا بغيت تطرد الجن بخر البيت باللبان مثلا أو
برش ملح أو
ملح أو حلتيت أو لبان أو شيء من هذا القبيل. وفي الحقيقة بعض حتى للأسف الشديد، وما كنت أحسب أن يصل الأمر إلى هذا، أن بعض الناس يقول لك لا ضع في البيت أشياء رائحتها كريهة، والعجيب أن هذه تجربة الشياطين ما تجربة الملائكة. فالمقصود يا أخواني ويا أخواتي عليكم بالأمور الشرعية، وابتعدوا عن الأمور البدعية والخرافات هذه التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. أيضا من الأمور التي نحصن فيها البيوت كثرة الصلاة في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليش قال قبورا؟ لأن القبر ما المقابر ما يصلى فيها، فبعض الناس بيته مثل المقبرة ما يصلى فيه أبدا. الرجل يصلي في البيت وربما أهمل الصلاة في البيت، عفوا الرجل يصلي في المسجد وربما أهمل الصلاة في البيت. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعل له حظ من يجعل لبيته حظ بنصيب من صلاته. وأفضل صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة، الفريضة تكون في المسجد. وإذا صلى الإنسان هناك فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة. أولا طرد للشياطين، ثانيا جلب للملائك، ثالثا إشاعة ذكر الله في البيت، الأمر الآخر تذكير من في البيت من النساء والبنات، الأمر الآخر التعليم. شوف الآن بعض الصور تأتينا الطفل كيف يصلي مع أمه ويصلي مع أبيه، يقلد منذ الصغر، يقلد أباه ويقلد أمه. الشيخ هذه الجزء الأول في طوافة سريعة حول هذا الموضوع، يمكن أسهبنا شوي لكن لعلنا إن شاء الله نكمله في لقاء قادم بإذن الله.
نعم. فهناك جوانب أخرى أيضا لتحصين البيوت سنأتي عليها بإذن الله في الحلقات القادمة. الآن نقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، ثم نعود إليكم بإذن الله. فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا أحد الأخوة على 6688 يسأل، يقول يحس أن عينيه أو يعني يصيب الناس بعين أو بحسد، يشعر من نفسه هكذا سواء كان قاصدا أو غير قاصد. يسأل عن العلاج فضل الشيخ.
الحمد لله، أولا لا يجوز للإنسان أن يقصد أذية الناس بأي نوع من أنواع الأذية سواء كانت مادية أو معنوية. يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار الله به. ولذلك لا يجوز ويحرم للإنسان أن يتقصد إيذاء الناس ببدنه أو بعينه أو بأمور حتى الأمور الجارحة المعنوية. الأمر الثاني بالنسبة لمن ابتلي بالعين، يجب عليه أن يتخذ الخطوات الشرعية التي تجعله بعيدا عن مثل هذا الحسد أو هذه الإصابة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، فدخل سهل بن حنيف ليغتسل في حوض ماء أو في بركة ماء، فرآه رجل من الصحابة فقال ولا جلد مخبأ، يعني كان أبيضا، فلبط بمعنى سقط في الماء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فغضب، فقال إذا رأى أحدكم ما من أخيه ما يحب فليبرك أو فليقل يعني اللهم بارك. الله جل وعلا يقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المقصود بأن الإنسان إذا رأى شيء يعجبه أو شيء جميل أو شيء كذا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل اللهم بارك اللهم بارك، هذا يذهب الحسد ويذهب العين. فليحرص الإنسان على مثل هذا ويتعود، فإذا تعود عليه أصبح الطبع ولله الحمد ويبتعد عن الحسد.
هناك شيخ من يفتخر، فضل الشيخ يفتخر بأنه صاحب عين وكذا.
والله هذا كمن يفتخر بالذنب والمعصية. صحيح. يجوز الإنسان أن يفتخر يقول الله أنا أصيب أو يتحدى الناس أو يرهب الناس بهذا. أنا ذكرت الآية الكريمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين والعياذ بالله. وليس هناك أشد من الإصابة في العين، أذية قد تمرض وقد تميت، قد تجعل الإنسان ميت في صورة حي. فيجب على الإنسان أن يتقي الله، وإذا حصل وأصاب عينا، أصاب إنسانا بالعين، أن يقول له تعالى خذ من ماء وضوئي ومن داخلة إزاري بعد غسلها بالماء يتوضأ بها، لأن أسرع علاج بإذن الله.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا بعض المكالمات. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله محمد.
الشيخ عزيز الله يمسيك بالخير.
مسك بالنور، معك الشيخ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله بالنور. انا ما اسمع،
يمكن ما دخلوا بموضوع الحلقه بس استغليت فرصه انه حضرتك موجود. انا عندي بنتي بالعمره 8 سنين. فانا غالبا صلاه المغرب انا هلا يعني 10 دقائق بوصل البيت، فباجل الصلاه بدي اصلي في البيت مغرب والعشاء في البيت تشجيعا مني لها مشان الصلاه. فهي يعني بتصلي معي دائما، فبتوقف على يميني وهي بتطلب مني انه هي تقرا الصلاة الجهرية. فبسأل الشيخ عزيز يعني هل صلاة صحيحة أو خليها توقف على اليسار أو ما في مشكلة حتى لو كانت هي على اليمين وهي عم تقرأ؟
كم يعني منو الإمام؟
نعم.
منو الإمام؟
لا أنا الإمام.
طيب كيف هي تقرأ؟
ما مشان هيك أنا عم أسأل. أنا تشجيعا مني لألا، لأنه هي بتقلي بابا أنا خليني أقرأ، فبقول له أوكي أقرأي.
نعم.
كم عمرها الله يصلحها؟
8 سنوات.
8 سنوات. نعم.
طيب في سؤال ثاني محمد؟
والله إذا بس يعني يكون في توضيح بس نعرف إذا صح أو غلط، إذا تعرف
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. بارك.
الله يحفظك يا محمد، يبارك فيك ويبارك في بنتك. نأخذ مكالمة أيضا. أبو منصور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال جماعة، عساكم بخير.
بارك الله فيك، تفضل.
عندي سؤال وعندي أبغى أقول شيء، أبغى أسمع تعليق الشيخ.
نعم.
سؤالي بكاء على قبر، يعني يوم أسير عند الوالد الله يرحمه، فساعات يعني ما أمسك أمري أبكي، يعني دموع تطلع. ونفس الوقت عند تعليق على مقبرة، أروح عند والد المقبرة، والله يا شيخ أني أسير مقبرة ساعات أقول أنا وين ياي، الحريم اللي يضحكن والحريم اللي عبايته مفتوحة، هذاك المكياج حاطين يا مقبرة، وهذاك العطر الفايح. نعم. أبغى أسمع تعليق الشيخ عن هالموضوع.
طيب يا أبو منصور،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك ويرحم والدتك ويرحم جميع موتى المسلمين. طيب الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ محمد يقول يؤجل صلاة المغرب حتى يصل البيت فيصليها بالبيت من باب التشجيع لابنته. أحيانا تطلب البنت إذا صلت معه أن تقرأ هي في الصلاة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الذكور. يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر. وجاء في حديث آخر سناده محل كلام عند أهل العلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والمقصود بأن صلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم على الرجال على الذكور البالغين، فلا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تعطل صلاة الجماعة في المسجد لهذا الغرض ولهذا السبب، لأنه ليس بعذر شرعي. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والمكتوبة يقصد المقصود فيها الفريضة. قد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى سنة المغرب إلا في البيت، ما صلى سنة المغرب إلا في البيت. ولذلك أخي الفاضل لديك سعة ولله الحمد، فعندما تعود من صلاة المغرب تصلي السنة وتجهر بها وتجعل ابنتك اللي عمرها 8 سنوات أصلحها الله وأنبتها نباتا حسنا وجعلها من إمائه وأوليائه تصلي معك، يعني تعلمها موقفها الشرعي ولا يجوز يا أخي الفاضل للإنسان أن يجابي أو أن يحابي أو يجامل أو يتساهل في مثل هذه القضية، لأن هذه البنت ستكبر وسيعلق في ذهنها مثل هذه الأفعال والأعمال. فإذا أردت أن تعلمها تقول لا قفي ورائي بالضبط مسامتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بالعجوز وأبي أنس وأبي اليتيم جعل أنس واليتيم خلفه وجعل العجوز خلفهما يعني في صف ثالث، فتقوم الأنثى خلف الإمام الذكر إذا كان زوج أو أب أو أخ أو ابن، تقوم وراءه مسامتة له لا عن يمينه ولا عن يساره. هذه وهذا هو الموقف الشرعي. فيا أخي الفاضل لديك في السنن وفي الرواتب، رواتب الصلوات السنن هذه المؤكدة، ولله الحمد فرصة في أن تعلم ابنتك. أما قضية أن تجعلها هي التي تقرأ وأن تصلي هذا ما يستقيم، يعني كيف يستقيم أنت الإمام وهي التي تجهر بالقراءة؟ لا ما يستقيم. ولا يجوز أن تأم الأنثى الذكر، ما يجوز. ولذلك يا أخي الفاضل إما أن تجعل تصلي معك وأنت ترفع صوتك تسمعها، وإما أن تقول لها صلي لوحدك وارفع صوتك اسمع وأنا أصحح لك القراءة وأعلمك مثلا هل هذا صحيح أم هذا غير صحيح، وتشكر على هذه الرغبة وعلى هذا الحماس على هذه الحماسة وعلى الاهتمام. حقيقة نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا اللون والنوع من الاهتمام بالبنات وبالأولاد، فوجود مثل هذا الترابط بين الوالد وبنته حقيقة هذا الشيء يفرح.
صحيح.
لأن للأسف الشديد هناك انفصام بين كثير من الآباء أولادهم ولا يحرصون على تعليمهم. فلعل فاتحة خير نبهنا عليها من خلال هذا السؤال الطيب، الآباء ننبههم إلى قضية الاهتمام والالتفات. يوجد كثير من الآباء تفاجأوا بأن أولادهم ما يعرفون الوضوء، وبعض الآباء تفاجأ أولاده وحريمه وبناته ما يعرفون الصلاة، عندهم خلل كبير. السبب هذا الإهمال، اهتم بنفسه وترك عائلته، والله سائل يوم القيامة.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك تفضل.
شيخ عندي سؤال، أنا بعض الأحيان أكون جاي من العمل وأريد أن ألحق الصلاة في المسجد، فعلشان ألحق الصلاة أو مثلا الركعة الأولى أتوضأ فقط بفرائض الوضوء، فسؤالي هل هذا السبب يعني كافي انه اتوضا فرض الوضوء ولا لازم اتمم الوضوء كامل يعني عشان الحق الصلاه بس ادخل مع الجماعه؟
نعم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. ناخذ مكالمه ايضا. ابو زايد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
سؤالي عن الطهاره الغالي.
نعم.
طبعا انا سمعت من تقريبا من أقل عن شهر كان تكلم الشيخ وكي على موضوع الطهارة، إذا الواحد دخل الحمام وكي تكرمه في الكرامة وسوى قضاء حاجة وكي بول يعني وكي ومسح وكي البولة هاي وكي هاي، فيتم بعد البولة يعني شوية من البولة. أنا سمعت إن مرة الشيخ شو قال إنه هل يتوكل على الله ويطلع خلاص أيقن ويتوكل على الله.
نعم.
أنا سؤالي طال عمرك أنا مريض، عندي مريض القولون أوكي، عندي العصبي والقولون تقرب، فساعات أدخل الحمام وانت بكرامة أوكي ونضبك لي نكس أو هذا ما حصلنا ما يضبك لي نكس من نظف، فأتني أتأخر في الحمام إذا 5 دقائق إلى 10 دقائق لأن نظف القطرات.
طيب.
نعم. شو يوضح لنا بس الشيخ مرة ثانية لو سمحت.
إن شاء الله. بارك الله فيك يا ابو زايد والله يعافيك. مكالمه ايضا. ابو هزاع.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
الله يبارك فيك. في سؤال للشيخ، عندنا الشيخ يعني مسجد خاص والامام هذا يعني مبتلى بالتدخين وفي منطقه نائيه، يعني لو مثلا راح الامام هذا بيظل المسجد فاضي، شو الحل في الحاله هذه؟ الله يسلمك.
طيب
مشكور.
الله يحفظك بارك فيك. إذا فضل الشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. أبو منصور يسأل يقول البكاء الذي يأتيه إذا زار قبر والدته.
الحمد لله، صح من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند الوفاة، عند وفاة قريب له. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار ابنة له وابنها روحه تقعقع كأنها شن يابسة، فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. صح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم بكى فقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى أيضا لما بلغه موت أحد موت حمزة رضي الله عنه كذلك جعفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى ونهى عن 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 شق الثياب وعن النياحة وعن خمش الخدود وغير ذلك من دعاوى الجاهلية. فالعين تدمع والقلب يحزن وينبغي للإنسان أن لا يقول الهجر وإنما يقول الكلام الشرعي يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي على قبر لها، يعني هي ألقت بنفسها على القبر، فقال لها اصبري اصبري، فقالت إليك عني لم تصب مصابي. فلما ذهب قيل لها بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت جاءت ولم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك تعتذر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا مات للإنسان ميت لا بأس بالبكاء وبالحزن اليسير، ولا يجوز استدامة الحزن طوال العمر، وأيضا لا يجوز أن يكون البكاء مصحوبا بصوت ونياح وعويل واعتراض على القدر أو قول الشيء المحرم، لا. وكذلك من زار قبر والده أو والدته أو قريبه أو حبيبه وذرف الدمع لا حرج، لا حرج في ذلك، يبكي ويتذكر والده أو والدته، هذا مما هو فطري وشيء طبيعي. لكن أهم شيء ألا يكون هذا البكاء مصحوبا بكلام محرم، كأن مثلا يصيح ويصرخ مثلا، أو مثلا يقول الكلام الهجر، الكلام الذي يعترض فيه على القدر، هذا كله محرم ولا يجوز. فإذا زرت قبر والدتك يا أخي الفاضل أو والدك وبكيت يعني دمعت عينك، هذا أمر طبيعي ما في شيء ولله الحمد.
أيضا أشار إلى بعض المنكرات التي تصاحب بعض النساء إذا زرنا المقابر.
أولا النساء ممنوعات من زيارة المقابر في أصح أقوال أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من زيارة المقابر، منع زيارة المقابر على الجميع في أول الأمر، الرجال والنساء كانوا ممنوعين من زيارة المقابر. لماذا؟ لأن كان هناك شوائب في الزيارة من الشرك والبدع والخرافة. فلما استقر الإيمان في القلوب والصدور واتضحت معالم الإيمان والتوحيد والسنة والبدعة والشرك وتبينت تفاصلت الأمور، أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجال ونهى النساء ولعن زوارات القبور. قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم لعن زوار، قال لعن رسول الله زوارات القبور، زائرات القبور، جاء في لفظ زائرات القبور. وهي مسألة خلافية، بعض العلماء ذهب إلى المنع المطلق وبعضهم ذهب إلى الجواز، جواز الزيارة مطلقا، وبعضهم ذهب إلى جواز الزيارة غير المتكررة. والصواب الذي يعني يظهر أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، ممنوعة من زيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك، لعن زائرات القبور. وإذا كانت الزيارة ممنوعة في الأصل، كيف وقد صحبت المرأة مع ذلك هذا العطر وهذا الكلام الذي ذكر الأخ السائل، وعلى ذمة السائل يقول رأيت يضحكنا ويضعنا العطر، هذا منكر عظيم والعياذ بالله. لا يجوز المرأة أن تضع العطر وهي في السوق، رايح المول من المولات وسوق من الأسواق، كيف وهي في المقبرة؟ هذه ذهبت للتمشية، ذهبت للوناسة، ما ذهبت للزيارة، مع أنها ممنوعة في الأصل لكنها زادت يعني منكرا على منكر وبدعة على بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة تعطرت وذهبت إلى المسجد وشم رائحتها الرجال فهي زانية، وأمر المرأة التي ذهبت إلى المسجد متعطرة أن ترجع فتغتسل. المقصود بأن المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تقف عند حدوده، لا تتجاوز ذلك، ما تزور المقابر وتدعو لميتها في كل مكان، لو كانت في أقصى الأرض ودعت لميتها في الجانب الآخر من الكرة الأرضية وصلها الدعاء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع بإذن الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. يعني هذا الشيخ حتى على قول من قال بجواز زيارة النساء للقبور أيضا تمنع.
نعم تكون منكر. نعم
أبو عبد الله الشيخ يقول الاكتفاء في الوضوء بفرائض الوضوء فقط وذلك لإدراك الجماعة.
الحمد لله لا بأس، إذا كان يقصد فرائض الوضوء الستة لا بأس، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا غسل وجهه ويديه من أطراف الأصابع إلى مرفقيه ومسح جميع رأسه وأذنيه وغسل رجليه ورتب بين فرائض الوضوء ولم يؤخر عضوا عن آخر واكتفى بغسلة واحدة لا حرج، هذا وضوء صحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. وزايد يسأل عن قضية التأخر في الحمام جلكم الله فضل الشيخ أثناء قضاء الحاجة، يعني هناك الواحد يخشى أن يكون بعض الناس مصاب بالوسوسة فيجلس في الحمام حتى آخر قطرة حتى ينظف آخر قطرة.
إيه.
فمثل هذا الأمر شيخ ما النصيحة لي؟
الحمد لله، أولا لابد أن يعلم الرجال بأن كل ما تقدم به السن فإنه يحصل له شيء من هذا الارتخاء، وهناك من الناس من يصابه في قمة شبابه، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا دواء ناجعا وعلاجا واضحا في مثل هذه القضية، ذلك أن بعض الناس يدخل عليه الشيطان من هذا الباب فيصاب بالوسوسة ويصاب بشيء من هذه من هذا الغلو، بحيث أنه يجلس في الحمام ربما يتعصر في الحمام ربما يفتش وربما يعني الشيطان يجلب عليه بخيله ورجله من الوساوس والشكوك حتى أنه يصبح في عداد والعياذ بالله المجانين. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من العلماء ممن لهم عناية به وكذلك من الجوزي ذكروا عن أناس يعني بلغ بهم الأمر في مسائل الوضوء إلى حد الجنون، حتى أنهم كانوا يفعلون 10 أشياء داخل المرحاض، القفز والتنحنح والحشو والنظر والقفز ويعني أشياء كثيرة وعجيبة، وكانوا يبالغون في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام من نظر في سنته وطريقته سيجد بأنه يعني خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أمر من انتهى من بوله أن يرش فرجه بالماء ويقوم، هذا في قطع الوساوس. وجربها بعض الناس قال كنت ممن يعني يتأخر في قضية يخرج قطرات بعد الاستنجاء أو بعد قضاء الحاج، يقول فلما أخذت الدواء النبوي هذا وهو رش الذكر بالماء يقول انقطع عن الوسواس، بل إن هذه القطرات أيضا لم تنزل بعد، يعني ما نزلت بعد ذلك، لأن هناك ارتباط ما بين الأعصاب هذه والعضلات وما بين المخ، يعني أحيانا بعض الناس التركيز بمثل هذه الصورة هو الذي يجعله يستحلب هذا الأمر. والإمام أحمد رحمة الله عليه له كلمة جميلة يقول البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، يعني إذا تركته ورششت مثلا وكذا قمت قر في مكانه، أما إذا تفكر فيه وكذا هذا ينزل شيء طبيعي، يعني أحيانا قد يكون بشكل لا إرادي. فيا أخي الفاضل العلاج النبوي والهدي النبوي إنك ترش فرجك بالماء قبل أن تقوم، حتى إذا جاءك الشيطان وقال لك نزل شيء قل اخسع عدو الله هذا الماء وليس من البول.
الأخ أبو هزاع شيخ يسأل يقول مسجد خاص الإمام الذي يأمهم فيه مبتلى بالتدخين، يقول يخشون أن يعني طردوه أن لا يجدوا من يصلي بهم.
أعد السؤال.
يعني الإمام يقول المسجد الخاص الذي يصلون به أي. إمام المسجد فيه مبتلى بالتدخين
يدخن
هي.
أيوة.
فيقول يعني إذا أزحناه أزلناه ما نجد إمام يصلي به.
على العموم يعني حاولوا ما دام ليس عندكم إمام وهو حافظ حرصوا عليه، ولعل إن شاء الله الإمامة هذه تمنعه عن التدخين حينما يرى بأنه يتقدم الناس، وإن كان على قول بعض الفقهاء في المذاهب الأربعة يذهبون إلى أنه لا تصح إمامة الفاسق، لكن عموما ما في بأس لو صلى بكم هذا المدخن لا تجدون غيره ما في بأس، لكن طيب تنصحونه وفرصة لعل الله عز وجل يفتح على قلبي ويترك التدخين.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ. هنا أحد الأخوة على 6688 يقول أنهم لم يبيتوا في منى أيام التشريق لعدم وجود السكن.
الحمد لله المبيت في منى في أصح أقوال أهل العلم واجب، وعندنا قاعدة شرعية فقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فإذا فعلا ثبت عجزهم عن المبيت بمنى وذكروا هذا بشكل بين وواضح أنه ما استطاعوا أن يبيتوا في منى أيام التشريق فليس عليهم شيء، يكونون قريبين من منى، يعني يحاولون أن يكونوا يسكنوا قريبين من منى بحيث أن تتصل الخيام أو كذا. أما إذا والله مجرد دعوة هم كسالى أو يريدون الترفه، لا عليهم دم، لا بد أن نذكروا هذا الشيء.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز دعوة والإرشاد في دبي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
حياكم الله.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الكريم خالد ومن الإخراج أحمد آل علي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.